بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. الدرس الماضي كان الكلام على الفصل الجديد الذي ابتدأه المؤلف بتعريف الكلام وما يتفرع عنه. الكلام من حيث اللغة والاصطلاح ما هو؟ أن يذكرنا بهذا، تعريف الكلام لغة واصطلاح. اصطلاحا لفظ مفيد، هكذا عرفه ابن هشام. وقبل هذا لغة، من يتذكر التعريف؟ تعريف الكلام لغة مكان لفظا وله معنى، يعني في أنسب الأقوال أنه مرادف له معنى. الكلام عند النحويين وبمعنى أنه لفظ ومفيد، وقد يقصره بعضهم فيقول لفظ له معنى. وقول بعضهم الكلام ما أفاد، وينسبون هذا إلى أهل اللغة، هذا صحيح؟ ها؟ هذا غير صحيح. الكلام اللغوي لا بد أن يكون نطقا ولا بد أن يخرج باللسان. وبعض الأخوة يقول لو يعني بسطنا الكلام في هذه المسألة، وهذه المسألة تكلمنا عليها بتوسع في مقدمة شرح التحفة السنية. من أحب أن يراجع هذه المسألة بتوسع أكثر، هناك نقلنا بعض الأقوال عن أهل العلم التي تتعلق بهذه المسألة خاصة، وأيضا كتب العقيدة مليئة بالكلام على هذه المسألة. ويهمنا ها هنا تعريف النحويين، حيث يقولون في تعريف الكلام إنه لفظ مفيد. واللفظ ما هو؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، فشمل القول وما جرى مجراه. والمفيد ما معنى المفيد؟ ها؟ نعم، ما تحصل به الفائدة، هذا دور. ها؟ بعبارة أوضح، ما يحسن سكوت المتكلم عليه. وهذا القيد أغنى عن قيد التركيب وقيد الوضع الذي يذكره بعض النحاة في تعريف الكلام. هنا ابن هشام ذكر أن أقل الكلام يأتلف من اسمين أو اسم وفعل وما يتعلق بهذا. هنا بعض الأخوة نبهني على تصحيف وقع في نسختي وفي النوع الخامس، حيث قال ابن هشام وأما ائتلافه من فعل وثلاثة أسماء فنحو، في النسخة العتيقة علمت زيدا فاضلا، في نسخة وقع تصحيف ربما عند بعض الأخوة أعلمت، وهو خطأ، صواب علمت زيدا فاضلا. بعد ذلك الإعراب وما يتعلق به. ما هو الإعراب؟ ما تعريف الإعراب؟ من يستحضره؟ نعم، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. وهذا التعريف بناء على أن الإعراب ها معنوي، وأما تعريفه على بناء على أنه لفظي فكما قال ابن هشام أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. ما معنى قوله ظاهر أو مقدر، أو في التعريف الآخر لفظا أو تقديرا، ما معناه؟ من يشرحها لنا؟ لفظا أو تقديرا، أظنها واضحة، ها؟ مرت معنا كثيرا، ما معناها؟ ما معنى أن يكون الإعراب لفظا؟ يعني تظهر الحركة. تقديرا أي أن يكون هناك مانع يمنع ظهور الحركة، مثل التعذر والثقل وحركة المناسبة، ويأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى. تطرقنا لمسألة العامل وقلنا الكلمة المعربة لابد أن يكون لها عامل، ما هو العامل؟ هذا يجري كثيرا في كلام النحاة ومن يتكلم في النحو واللغة وغير ذلك. العامل هو السبب الذي يجعل الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة، هذا هو العامل. والعوامل قسمان، لفظية ومعنوية. لفظية مثل الفعل والمبتدأ، حروف الجر، حروف النصب، أدوات الشرط، أهل المجرى. والمعنوية اثنان لا ثالث لهما، الابتداء وتجرد الفعل المضارع من الناصب والجزم. بعد هذا يقول ابن هشام رحمه الله أن الإعراب ينقسم إلى أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم، أليس كذلك؟ وأن لهذه الأربعة علامات أصول وعلامات فروع. فالأصل في الرفع أن يكون بالضمة، وفي النصب أن يكون، وفي النصب أن يكون بالفتحة، وفي الجر أن يكون بالكسرة، وفي الجزم أن يكون بالسكون. وهناك علامات فروع يقول ابن هشام تنحصر في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. بمعنى أن العلامات الفرعية النائبة عن العلامات الأصلية تكون في سبعة أبواب. إذن فالأصل لا نسأل عنه، الأصل أنك إذا علمت أن الكلمة محلها الرفع فتقول علامة رفعها الضمة، وهكذا تقول في النصب وفي الجر وفي الجزم، هذا الأصل. ولهذا لم يبحث ابن هشام أين يكون هذا الأصل، لم يقل لنا أن هذا الإعراب يكون في باب كذا وباب كذا، وإن كان بعض النحاة يفعل هذا كما فعل ابن أجر الروم، أليس كذلك؟ ابن أجر الروم لما أتى إلى هذا الباب قال والضمة تكون في كذا مواضع، أليس كذلك؟ فبحث الفرع والأصل، أليس كذلك؟ لكن ابن هشام هنا أحالك على الأصل ثم بحث الفرع، لأنك إذا بحثت الفرع وضبطت قيوده الباقي تجريه مجرى الأصل. هذا دائما فائدة معرفة أن هذا أصل وهذا فرع، هذا أصل وهذا فرع. عندما يقولون في أي قاعدة الأصل كذا، احفظ الأصل وما هو، لأن هذا هو يكون ضابط الباب وقاعدة الباب، ثم تعرف على الفروع ما يخرج عن القاعدة، وإذا ضبطت الفروع فالباقي تجريه مجرى الأصل. وقس على هذا، يقول خمسة في الأسماء واثنان في الأبواب واثنان في الأفعال. الخمسة التي في الأسماء ما هي؟ الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، نعم جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، والأسماء الستة ونعم والمثنى والاسم الذي لا ينصرف. تلاحظون أن ثلاثة منها يكون الإعراب فيها بالحروف، يعني تكون النيابة فيها بالحروف، يكون التفريع فيها بالحروف، يعني تنوب الحروف عن الأصول التي هي الضمة والكسرة إلى آخره. وهذه الثلاثة هي جمع المذكر السالم والأسماء الستة والمثنى، فهذه الثلاثة تعرب بالحروف نيابة عن الحركات، واثنان منها تعرب بالحركات لكن تخالف في بعض الزوايا: جمع المؤنث السالم والاسم الذي لا ينصرف. فتلاحظون أن جمع المؤنث السالم كما سيأتينا في بابه يجر بماذا؟ ينصب ويجر بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف عكسه ينصب ويجر بالفتحة، وهذا خلاف القاعدة الأصلية أن النصب بالفتحة مطلقا والجر بالكسرة مطلقا، يأتي هذا في بابه. وأما بابا الأفعال فهما الأفعال الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر. وها هنا يشرع ابن هشام في تفصيل هذه الأبواب السبعة، فأولها باب الأسماء الستة. نعم. هذا باب الأسماء الستة. إذن الأسماء الستة يقول المؤلف هي كذا، ثم سردها إذن فعرفها بأسمائها، لم يحتج أن يقول هي كذا وكذا. نعم، لأن هذا من باب الأعلام الغالبة أو الأسماء الغالبة، كما تقول ماذا الفقهاء السبعة والعشرة المبشرون بالجنة، فهذا اسم غالب عليها، فأصبح يقال فيها الأسماء الستة. فإذا قيل الأسماء الستة لا يتطرق يعني الذهن إلا إلى ماذا؟ إلى هذه الأسماء التي يذكرها النحويون، وهي ستة كما ترون، وبعض النحاة يقول هي خمسة ويستثني الهن. وسيأتي كلام ابن هشام أنها مسموعة عن العرب، والمثبت مقدم على النافي. هذه الأسماء الستة نريد أن نتعرف على إعرابها وشروط إعرابها ولغاتها، ثلاثة أمور فيها. فأما إعرابها فكما ترون ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، هذا هو إعراب. وأما شروطها فلها شروط عامة وشروط خاصة. شروط عامة بمعنى أنها كلها تشترك في هذه الشروط، وشروط خاصة بمعنى أن بعضها يشترط فيها شرطا زائد. والشروط العامة هي ماذا؟ أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إلى غيرها المتكلم. الشرط الأول أن تكون مفردة، والإفراد في باب الإعراب ما هو؟ تعريف المفرد في باب الإعراب ما هو؟ ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا به. إذن في جميع أبواب الإعراب التي تمر بنا هذا تعريف المفرد. وتعريف المفرد في باب المبتدأ والخبر ما هو؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة. وتعريف المفرد في باب لا النافي للجنس والمنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وسبق معنا تعريف المفرد في باب الكلمة ما هو؟ ما لا يدل جزءه على جزء معنى. فهذه أربعة تعريفات أو اصطلاحات للمفرد بأربعة اعتبارات، فلا تختلط عليك، لا تختلط، تنوعت التعريفات باعتبار الاعتبارات. فإذا أتيت إلى باب الإعراب فقيل هذا مفرد، تعرف أنه ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما. إذن يشترط في الأسماء الستة أن تكون مفرد، بمعنى أن لا تكون مثنى وأن لا تكون مجموعة. طبعا لا يقال أن لا تكون الأسماء الستة لأن هي الأسماء الستة، أليس كذلك؟ نعم. فإذا ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى والجمع. إذن عندنا أبو وأخو، إذا ثنيتهما أو ثنيت واحدة من أخواتها فتقول جاء أبوان، جاء أخوان، رأيت أبوين، مررت بأخوين، فأعربتها إعراب المثنى. وإذا جمعت فإما أن تجمع جمع تصحيح وهو ما يسمى بجمع المذكر السالم، وإما أن تجمع جمع تكسير. فإذا جمعت جمع تصحيح يعني جمع مذكر سالم تعربها إعراب جمع المذكر السالم، فتقول هؤلاء أبون وأخون وحمون، ورأيت أبين وأخين وحمين. لا بنين، بنين هل هي منها؟ لا، لأن ابن ليست من الأسماء الستة، أليس كذلك؟ نعم. وإذا جمعتها جمع التكسير أعربتها إعراب جمع التكسير، فتقول هؤلاء آباء أو هؤلاء الآباء، ورأيت آباء ومررت بآباء. لماذا قلت ومررت بآباء؟ لأنه ممنوع من الصرف. كذلك تقول هؤلاء إخوة، ورأيت إخوة ومررت بإخوة، جمعتها جمع التكسير. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة، وهذا هو الأصل. فإذا صغرت ماذا أعربت؟ إعراب الاسم المفرد، فتقول هذا أبيك وأخيك وحميك وقس عليه، تعرب إعراب الاسم المفرد. ما إعراب الاسم المفرد؟ الأصل. وإن شئت تقول اختصارا تعرب على الأصل. ما هو الأصل في الإعراب؟ الرفع بالضمة، النصب بالفتحة، والجر بالكسرة. إذن تقول هذا أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك، أعربناها على الأصل لأنه لم يتوفر فيها الشرط الثاني وهي أن تكون مكبر. الشرط الثالث أن تكون مضافة إلى، أن تكون مضافة. ويتفرع على هذا الشرط شرط، وهو الشرط الرابع، أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. يعني لا بد أن تكون مضافة، ولا بد أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، يعني تضاف إلى أي شيء إلا ياء المتكلم، فتضيفها إلى الضمير وتضيفها إلى الاسم الظاهر، فتقول هذا أبوك وأخوك وأبوهم وأخوهم وحموها وفوك، وتضيف إلى الاسم الظاهر، فتقول أبو زيد وأبو علي وأخ محمد وحم فاطمة، وقس على ذلك. لا بد أن تكون مضافة، وألا تكون مضافة إلى ياء المتكلم. فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت ماذا؟ على الأصل، لكن تقديرا أعربت على الأصل. ما هو الأصل؟ نعم، في الرفع الضمة، وفي النصب الفتحة، وفي الجر الكسرة، لكن تقديرا. لأن تقول هذا أخي وهذا أبي ورأيت أخي ومررت بأبي، كل ذلك تقول فيه مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبله. ورأيت أبي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها. ومررت بأبي، أبي تقول مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة. سيقول قائل توجد كسرة ظاهرة، أليس كذلك؟ توجد كسرة ظاهرة أم لا؟ نقول هذه هي كسرة المناسبة، والكسرة الأخرى مقدرة. بعض النحاة يقول هذه فلسفة، قولوا كسرة وانتهينا. نعم، فالشاهد أننا نجري القاعدة على شيء واحد حتى لا تضطرب علينا القاعدة، وحتى يكون هذا أسهل لنا. فلكن إذا جاء شخص وقال أنا أسهل لي أن أقول وعلامة جره الكسرة الظاهرة، لا ننازعه. نعم، لأن هذا رأي للنحاة. إذن مجرور علامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الكسرة، لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبله. طيب إذا لم تضف، إذا لم تضف أعربت على الأصل. إن له أبا شيخا، ماذا جرها هنا؟ نصبت أبا لأن موضعها النصب على الأصل، وتقول هذا أب وأخ وحم وفم إلى آخره. وإذا تعرب على الأصل، كذلك تقول مررت بأب مررت بأخ إلى آخر القاعدة. هذه هي الأربع الشروط التي لا بد أن تتوفر فيها جميعا، لا بد أن تتوفر فيها جميعا. فو لها شرط خامس، وهي ألا تتصل بها الميم، فإن اتصلت بها الميم أعربت على الأصل. هذا فم حسن، رأيت فما حسنا ونظرت إلى فم حسن. ذو أيضا لها شرط خاص بها، أن تكون بمعنى صاحب. جاء ذو مال، جاء ذو مال، جاء ذو علم، جاء ذو فقه، فإذا كانت بمعنى الذي فإنها لا تكون من الأسماء الستة، لا تكون من الأسماء الستة، وحينئذ تكون مبنية ويكون ما بعدها فعل وليس اسما، وتسمى ذو الطائية. ذو الطائية أي أن قبيلة الطي يستعملون ذو بمعنى الذي، فيقول جاء ذو علم، جاء ذو علم، جاء ذو فقه، جاء ذو ضرب، يعني جاء الذي علم وجاء الذي فقه وجاء الذي ضرب. ومثله قول، ومنه قول الشاعر يعني شاعر طي: فإن البئر بئر أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. فهنا في ذو الطائية في كل الحالات تكون مبنية، يعني لا تتغير، تلزم حالة واحدة، تقول رأيت ذو علمة وهذا ذو علمة ومررت بذو علمة، مبني على السكون في محل رفع، مبني على السكون في محل نصب، مبني على السكون في محل جر، وهذه تسمى ذو الطائية. كيف نفرق بينها وبين ذو التي هي المشهورة من الأسماء الستة؟ أن هذه بمعنى صاحب وهذه بمعنى الذي، هذه بعدها اسم وهذه بعدها فعل، هذه يتغير إعرابها وهذه لا يتغير إعرابها، بمعنى تكون مبنية، وأظنها واضحة. أيضا ذو لها شرط آخر، أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، اسم جنس ظاهر، بمعنى أنها لا تضاف إلى الضمائر ولا تضاف إلى المشتقات. أنتم معي؟ لا تضاف إلى الضمائر، لأن يعني عندك ولا إلى المشتقات. إذن عندك الأسماء إما أن يكون اسم جنس يعني جامد، وإما أن يكون مشتق. تفصيل هذا أيضا سيأتينا في باب خاص. والمشتقات عرفناها أنها ما هي؟ من يذكرنا بها؟ من حضر معنا قبله؟ اسم الفاعل واسم التفضيل إلى آخره. إذن ذو لا بد أن تضاف إلى اسم جنس، فلا يصح أن تضاف إلى اسم فاعل و إلى آخره. لا يصح أن تقول جاء ذو قائم، يصح أم لا يصح؟ لا يصح. ولا يصح أيضا أن تضاف إلى ضمير، لا بد أن تضاف إلى ظاهر. إذن أنت تقول جاء ماذا؟ ذو مال، لكن لا يصح أن تقول جاء ذوه، ذوهم، لا يصح. فهذا شرط آخر في ذو، أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، فخرج إضافتها إلى المشتق وخرج إضافتها إلى الضمير، فتكون ذو أيضا زادت على بقية الأسماء الستة بشرطين: الشرط الأول أن تكون معنى صاحب، والشرط الثاني أن تكون مضافة إلى اسم جنس ظاهر. نأتي إلى كلام ابن هشام في شرح هذه الجملة. نعم. وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف، كأنه يقول لك هذه شروطها حتى تعرب هذا الإعراب، فإذا خرجت عن هذا الإعراب فإنها لا تعرب بالحروف، تعرب بأمر آخر أو على الأصل كما سبق في التمثيل. نعم.
وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعيبت بالواو ورفعها.
نعم. إذن هذا واضح أن الأسماء الستة شرطها الأول أن تكون مفردة، وفصل ابن هشام الكلام في هذا، لكنه زادنا فائدة فقال: ولم يجمع منها هذا الجمع إلى الأب والأخ والحم. ما مقصوده بهذا؟ بمعنى أنه لم يجمع منها جمع المذكر السالم إلا هذه الثلاث فقط، فلا نطرد القاعدة في الباقي. يعني لا نأتي فنقول جاء حمون وفون وذون، لأن هذا لم يسمع، وإن كان قد حكاه بعضهم، لكن هنا ينفي ابن هشام أن هذا قد سمع عن العرب حتى وإن حكاه بعضهم، فلا بد من السماع قبله حتى تطرد القاعدة. إذن بقية الأسماء الستة لا يمكن أصلا أن تجمع جمع مذكر سالم. نعم.
الثاني أن تكون مكبرة، فلو صورت رؤيت بالبركات نحو جاءني أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك. الثالث أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة قلبت أيضا بالبركات نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأبي. ولهذا الشرط الأخير شرط، وهو أن يكون المضاف إليه غير ذلك المتكلم، فإن كان
نعم. إذن هذا هو شرطه الأخير، فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها تعرب على الأصل بحركات مقدرة كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء. هذه فائدة، وهي أن أي اسم أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يعرب بالحركة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، سواء كان من الأسماء الستة أو غير الأسماء الستة. ولهذا ابن هشام هنا قال نحو أبي وأخي وحمي، وهذه من الأسماء الستة، وغلامي هذه ليست من الأسماء الستة، ليقول لك أيضا ما كان من غير الأسماء الستة وأضيف إلى ياء المتكلم فإنه أيضا يعرب بحركة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. نعم. نعم. يقول هنا كأنه يجيب عن سؤال: لماذا لم تذكر هذه الشروط في الأصل؟ لأن الأصل وهو متن القطر ليس فيه ذكر هذه الشروط كما رأيتم، يقول إلا الأسماء الستة وهي كذا إلى آخره، ولم يذكر فيها في الأصل الشروط. يقول لأن ماذا؟ لأنه استغنى بذكر لفظها على وجه القاعدة، استغنى باللفظ عن التمثيل. يقول لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غيرها المتكلم، فكانوا يقول لا تعرب هذا الإعراب إلا ما جرى على هذا القياس. أيضا يقول وحموها، لم يقول وحموه، يقول لأبين أن الحم أقارب زوجة المرأة. يعني إذا أطلق الحم، أفرأيت الحم، أفرأيت الحم، فالأصل أنه يكون أقارب زوجة المرأة. نعم، أقارب زوج المرأة، نعم، هذا من التصحيف غير المرغوب به، أقارب زوج المرأة بمعنى ماذا؟ أخوه أبوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم أخو الزوج أو أبو الزوج، هذا الأصل. لكن العرب قد يطلقون على أقارب الزوج أيضا نفس أو على أقارب الزوجة، فيقولون مثلا في أخيها وفي أبيها في عميها يقال له حم أيضا. نعم. و نعم تفضل.
يعني الأقارب بالنسبة للزوج،
نعم، الأصل أن يكون في أقارب الزوج، وقد يستعملونه في أقارب الزوجة، وهذا واضح. يقول أيضا: والهان اسم يكنى به عن أسماء الأجناس. الهان هذه التي لم يعني أضافها بعض النحاة، ما معناها؟ ما معناها؟ قيل: اسم يكنى به عن أسماء الأجناس، يعني عن اسم الجنس. ما هو اسم الجنس؟ اسم الجنس هو ما دل على معنى لا يخص به شيء دون شيء، لا يخص به شيء دون شيء. فيقول: هذا علم، هذا رجل. هل خصصنا به رجلا معينا وعلما معينا؟ لا، هو في الحقيقة نكرة. ولهذا لما يأتون إلى تعريف النكرة فيقولون فيها: هي كل اسم جنس شائع في لفظه، هذا معنى اسم الجنس. فكأنك إذا قلت هذا هن، هذا يعني تقول هذا أي شيء، فكأنك تطلق هذه اللفظة على شيء عام لا تقصد به شيئا دون شيء. وقيل غير ذلك، يقول: وغير ذلك. وقيل: عما يستقبح التصريح به، يعني من الأشياء التي لا يستحسن ذكرها. وقيل: عن الفرج خاصة. فهذه ثلاثة أشياء في معنى الهن. وقد جاء في الحديث الصحيح: من تعز بعزاء الجاهلية فعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، يعني صرحوا، لأنه أتى بهذا الأمر وهو التفاخر بأمور الجاهلية، فعضوه بهن أبيه، يعني صرحوا، صرحوا فقولوا له، يعني كما قال الشراح: اعضض وهاتوا اسم يعني فرج أبيه وقولوا له اعضض كذا، ولا تكنوا، لا تقولوا له اعضض هن أبيك، بل لأنه أتى بشيء كبير فلا بأس أن تسبوه هذه السبة وتقول فيه هذه المقالة. فهذا من ذلك. نعم. ثم بقيت لنا مسألة في الأسماء الستة، وهي لغات الأسماء الستة. الأسماء الستة فيها ثلاث لغات: اللغة المشهورة وهي التي نحن بصددها وتسمى لغة الإتمام، الرفع بالواو والنصب بالألف والخفض بالياء. هناك لغة ثانية وتسمى لغة القصر ولغة النقص، نبدأ بها قبل لغة القصر. لغة النقص، ولغة النقص المقصود بها أن ينقص من الاسم حرف وتعرب بعد ذلك على أصل، يعني أخو حمو فو، ها، أخو حمو أبو هنو، ينقص منها الحرف الأخير ثم تعرب بعد ذلك على الأصل، يعني بالحركات على الحرف الذي هو قبل الحرف الأخير. فتقول: هذا أبك، أو قل: هذا أب بإضافة أو بدون إضافة، ورأيت أبك ومررت بأبك. وهذه اللغة تسمى لغة النقص، ليس لأنها تعرب إعراب الاسم المنقوص مثل القاضي والداعي، ولكن لأنه نقص منها حرف فقيل لها لغة النقص. وهذه اللغة تكون في أب وأخ وحم وهن، ولا تكون في فم ولا تكون في ذو. إذن تكون في أربعة من الستة فقط، تكون في أربعة من الستة فقط. أنتم معي؟ اللغة الثالثة هي تسمى لغة القصر، أي أن الأسماء الستة تعامل معاملة الاسم المقصور. ما هو الاسم المقصور؟ هو الذي في آخره ألف لازمة قبلها مفتوح، مثل فتى وعصى ورحى، فتلزم الألف في كل أحوالها. فتقول: رأيت أخاك وهذا أخاك ومررت بأخاك. نعم. وهذه اللغة تساعد الذين يخافون من اللحن في الأسماء الستة، فيجعلها على قاعدة القصر. فإذا قيل له: لما فعلت هذا؟ قال: على لغة القصر. يقول: هذا أخاك ورأيت أخاك ومررت بأخاك وهلم جرة. ولكن هذه اللغة لا تجري إلا في ثلاثة: في أب وأخ وحم ولا تجري في البقية، ولا تجري في البقية. فهذه اللغة تكون الأسماء الستة فيها، أو تكون أب وأخ وحم لأنها لا تجري إلا في ثلاثة فقط، معربة على الأصل لكن بحركات مقدرة منع من ظهورها التعذر. لو رأيت أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر، أبا مضاف الكاف مضاف إليه، ومررت بأبيك بحرف جر، وأبا مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر، تعذر على الألف، أليس كذلك؟ أبا مضاف والكاف مضاف إليه. ومن هذه اللغة قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. لاحظوا الأصل أن يقول إن أباها وأبا أبيها على هذه اللغة المشهورة، لكنه قال إن أباها وأبا أباها. فهذه ثلاث لغات في الأسماء الستة. نعم. وهنا ابن هشام ذكر لغة واحدة لأنها الأفصح في الهن كما يعني يأتي، فيقول: نعم، والأفصح استعمال الهن كقد. نعم. إذن هنا ابن هشام يقول: الأفصح استعمال الهن كغدي، فذكر أن في الهن لغة ثانية غير اللغة السابقة، وهي لغة النقص التي سبق الإشارة إليها، لكنه اختصر القول فقال كغد، بمعنى أنك تعاملها كما تعامل كلمة غد، وهذا واضح من تمثيله عندما قال: يعجبني غد وأصوم غدا واعتكفت في غد، فكذلك تقول: هذا هن ورأيت هنا ومررت بهن. واضح هذا؟ وإنما ذكرها ابن هشام لأنها الأفصح في هن، يعني كأنه يقول: واجب علي أن أذكر أن كلمة هن فيها لغة، لأن الأفصح فيها أنها تذكر بهذه اللغة التي هي لغة النقص. وقد ذكرنا فيما قبل أن لغة النقص تكون في هن وتكون في ماذا؟ في أب وأخ وحم، ولا تكون في ذو ولا تكون في فم، لكن في أب وأخ وحم الأفصح هي اللغة التي سبق ذكرها، وهي لغة الإتمام، هذا الأفصح فيها. وأما لغة النقص فهي لغة ضعيفة، ولغة القصر تأتي بينهما. أما هن ففيها لغتان فقط: لغة الإتمام ولغة النقص، والأفصح فيها ماذا؟ لغة النقص. ولغة النقص هي حذف الحرف الأخير، وهي على حالتين: الحالة الأولى إما أن تكون مفردة غير مضافة إلى ما بعدها، فهنا بإجماع العرب يعاملونها معاملة ماذا؟ غد، يعني يعربونها بالنقص، فلا يقولون هنو هكذا، جاء هن، يعاملونها معاملة غد فيقولون: هذا هن ورأيت هنا إلى آخر. لكن إذا أضيفت إلى ما بعدها فهناك بعض العرب، اللغة قليلة عند العرب، يعربونها ماذا؟ إعراب ماذا؟ الأسماء الستة، يعني على لغة الإتمام. ولكون هذه اللغة قليلة فإن الفراء والزجاجي أسقطها، والصواب ماذا؟ إثباتها، لأنها لغة قليلة عند العرب. لكن أكثر العرب، وهذا ما يجعلها اللغة الأفصح، أنهم يعربونها إعراب غد يعني على لغة النقص. وبهذا ينتهي الكلام على الأسماء الستة. نأتي إلى المثنى. هل فيكم نشاط؟ نعم أم كلت الأذهان؟ نعم. أعتكف في غد. جميل. هنا في نسختي علق عليها الشيخ فقال كذا وليس هذا التمثيل مستقيم. هل هذا التعليق عندك بالهامش؟ نعم في نسختي معلق يقول والدقيق أن تقول أعتكف وليس اعتكفت لأن قد لاحق وليس سابق. نعم وهذا جيد أن يكون في النسخة العتيقة أعتكف في غد وهذا يغني عن التعليق عليه. لعلنا نجعل المثنى مع جمع مذكر السالم في الدرس القادم إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.